بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وأريد أن أتحدث في هذه الحلقة بعد أن انتهيت ولله الحمد والمنة من أحكام الخلع في أحكام تتعلق بحكم الإلاء، فحلقتنا تتكلم عن فقه الإلاء الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تعالوا بنا لنتعرف ما هو الإلاء وما أحكامه عند أهل العلم، وماذا قال الله سبحانه وتعالى في ذلك، وماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ذكره فقهاؤنا عليهم رحمة الله. الإيلاء معناه في اللغة الحلف، إنسان بيحلف، معناه اليمين، واحد بيقسم، فكلمة إيلاء بمعنى الحلف واليمين، فالمعنى اللغوي واسع. أما المعنى الشرعي عند الفقهاء يقولون الإيلاء ليس اليمين فقط، يعني الإلاء ليس يمينا فقط، إنما قيدوه بقيود. وفي الغالب إخواني وأخواتي نرى أن اللغة تكون أوسع من المعنى الشرعي، هذا في الغالب ليس في كل تعريف. يعني مثلا تلاحظون كلمة الصلاة، كلمة صلاة يعني صلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع قال العلماء التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. يبقى إذا لما بنيجي نعرف المعنى الشرعي نقيد بقيود الشرع، نقيد بالقيود التي وضعها رب العالمين في كتابه أو وضعها النبي عليه الصلاة والسلام واستنبطها العلماء، فنشعر بأن المعاني الشرعية تخصص المعاني اللغوية، والمعنى اللغوي في الغالب يكون أعم. فمثلا كلمة الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، مطلق الإمساك، إنسان يمسك عن الحرام يقال في اللغة فلان صائم عن كذا، فلان صائم عن كذا، فلان صائم عن الحرام، فلان صائم عن الزواج، فلان صائم عن نوع من أنواع الأطعمة، فلان صائم، وهكذا. فكلمة الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، لكن في الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، المفطرات دي مخصوصة أتى الشرع بها في القرآن أو في السنة، الإمساك التعبد لله بالإمساك عن المفطرات أو جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية. ففي الغالب تكون المعاني الشرعية مقيدة للمعاني اللغوية، أحيانا يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. فمثلا كلمة الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، لكن لما نيجي نعرف في الشرع لا، لابد من إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان كما فهم ذلك من كلام الله سبحانه ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي أريد أن أقوله هو في الغالب المعاني اللغوية معاني عامة، يعني إيه كلمة إلاء الحلف، يعني إيه كلمة إلاء اليمين. طب أنا الآن لو قلت مثلا والله لن أشرب هذا المشروب، مثلا قلت والله لن أشرب هذا المشروب، يا ترى هذا يسمى إلاء من جهة اللغة؟ من جهة اللغة يسمى إلاء لأنه يمين، لأنه حلف، لكن في الشرع لا يسمى إلاء، لأن الإلاء له تعريف خاص. والله سبحانه وتعالى حينما تكلم بكلمة الإلاء يؤلون قصد سبحانه وتعالى وأراد معنى خاصا. ذكر فقهاؤنا عليهم رحمة الله في تعريف الإله هذا التعريف المبسط فقالوا أو الموجز فقالوا هو حلف الزوج. خذوا بالكم يبقى بيحلف زوج مش أي إنسان، هو حلف الزوج بالله أو بصفاته على ترك وطء زوجته في المحل المشروع أكثر من 4 أشهر. أعيد التعريف مرة أخرى. قال فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله إن الإلاء معناه أي في الشرع حلف الزوج في زوج بيحلف، حلف الزوج بالله أو بصفاته بيحلف على إيه؟ على ترك وطء زوجته، أنه لن يجامع زوجته، لن يطأ زوجته، على ترك وطء زوجته في المحل المشروع أي في المكان الذي أباحته الشريعة في المحل المشروع أكثر من 4 أشهر. وسيأتينا في كلمة أكثر من 4 أشهر إن فيها نظر حينما أضعها في التعريف. تعالوا بنا لنتعرف على هذا التعريف وشرح هذا التعريف. أنت في البداية بتقول حلف الزوج، أيوة، ما هو لو رجل الآن قال لامرأة أجنبية عنه ليست بزوجة له، قال والله لن أطعك لمدة 6 أشهر، هذا حرام عليك أصلا وهذا لا يحل لك، هذه امرأة أجنبية عنك لا يحل لك ولا لها. فهو قال هذا، هي ليس لها حق في ذلك عليه وهو ليس له حق في ذلك عليها. لذلك قال العلماء بتحلف على إيه؟ ده أنت يجب عليك ألا تفعل مع هذا. فلذلك قال العلماء لا، الحلف لابد أن يكون من زوج، يعني لو كان من غير زوج، لو كان من غير زوج لا يعدون ذلك إلاء. وهنا أسأل مسألة وتنبهوا لها. رجل قال لفتاة أجنبية عنه، قال والله لن أجامعك لمدة 6 أشهر. فلما قال ذلك هي أجنبية عنه، بعدها بشهر أو بشهرين أو نحو ذلك عقد على هذه الفتاة وتزوج منها، هل هذا يسمى إلاء ولا لا يسمى إلاء؟ أنت بتقول إن الحلف لابد أن يكون من زوج، وهذا لما حلف لم يكن زوجا والآن أصبح زوجا لها، هل يعتد بكلمته الأولى أم لا يعتد بها؟ فالجواب لا يعتد بها، لأنه قالها في وقت لن تكن هذه المرأة تحل له أو يحل له أن يصنع مع هذا. لذلك العلماء تعريفهم واضح بين ظاهر، حلف من زوج، حلف الزوج، يبقى الحلف من غير زوج لا يعد إلاء ولا يأخذ حكم الإلاء. من أمثلة ذلك حينما كنت أتكلم في أحكام الطلاق، فقلت رجل قال لأجنبية أنت طالق، أجنبية، فأنت لا علاقة لك بها أصلا، كيف توقع عليها طلاقا والطلاق فرع النكاح، يعني لا طلاق إلا بنكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، يعني ما يكون هناك طلاق إلا وكان قبل الطلاق نكاح، عشان نقول طلاق بتفك قيد النكاح. فهو قال لأجنبية أنت طالق ثم بعدها تزوج من هذه الفتاة، ما حكم هذه الطلقة؟ ليست بطلقة أصلا. ما حكم هذه العبارة؟ لا يعتد بها، يعني لا تقع على هذه المرأة؟ لا لا تقع، هو تزوجها، قالها وكان ليس زوجا لها، لا عبرة بها. قال لهذه المرأة أنت علي كظهر أمي قبل أن يتزوجها ثم تزوجها، لا يسمى هذا ظهارا. ولذلك رب العالمين في القرآن العظيم يقول سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، طب دي مش يعني من نسائهم، يعني من زوجاتهم، هذه المرأة ليست زوجة لك. في القرآن العظيم يقول سبحانه وتعالى للذين يؤلون، يعني يحلفون على ترك وطء زوجتهم، للذين يؤلون من نسائهم، مش بيحلفوا على امرأة أجنبية. فإذا أول نقطة في التعريف، في تعريف الإله الذي عرفه الفقهاء، حلف الزوج بالله أو بصفاته على ترك وطء زوجته في المحل المشروع لأربعة أشهر أو لأكثر من أربعة أشهر. يبقى أول شرط من الشروط التي ذكرها الفقهاء في التعريف لابد أن يكون زوجا. طيب الشرط الثاني، قالوا أن يقسم بالله أو أن يقسم بصفة من صفاته. ولا يخفى عليكم جميعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: كما عند بعض أهل السنن. وصححه الشيخ الألباني، وتكلم البعض في سنده، والحكم متفق عليه بين أهل السنة. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يبقى إذن عندنا شيء مهم، إذا حلف الإنسان لا يحلف إلا بالله، فلا يقول مثلا ورحمة أبي والكعبة، إنما قل ورب الكعبة. لا يقول والنبي، إنما قل ورب النبي، ورب النبي. ولذلك ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الأحكام. وأنا الأمانة العلمية في خلاف بين أهل العلم في مسألة الحلف بالنبي، لأن في رواية تحكى عن الإمام أحمد في جواز ذلك، وقال: تعظيم النبي من تعظيم رب العالمين، لأن الله من تعظيم رب العالمين لأنه هو الذي أرسله. إلا أن هذا الرأي يخالف الرواية الأخرى عند أحمد نفسه، فضلا عن بقية الأئمة، فضلا عن جماهير العلماء. والحديث واضح، يقول: من حلف بغير الله، بغير الله فقد كفر أو أشرك، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كلام النبي واضح عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يتتبع الرخص ويقول: قال عالم من العلماء. ألم يقل هذا العالم وغيره كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل هؤلاء العلماء: إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ ألم يقل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عني ولا عن الشافعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذنا، يقصد من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول: الشرط الثاني الذي اشترطه العلماء في تعريف الإله، قالوا: أن يقسم بالله أو بصفة من صفاته. فيقول: والله، يقول لزوجته، الزوج يقول لزوجته: والله لن أقربك مثلا، يعني بمعنى لن أجامعك، لن أقربك لمدة ستة أشهر، لمدة سنة. والله، أو يقول: وعزة الله ورحمة الله وحكمة الله. يجوز أن تقسم بصفات الله، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تابعة لذات الإله. صفات الله تابعة لذات الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك قال العلماء: يجوز أن أحلف بالله، ويجوز أن أحلف أيضا بصفات الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أتكلم في أحكام الأيمان، لأن العلماء قالوا: يحلف بأنهي صفة؟ هل الصفات الذاتية فقط، يعني الصفات التي لا تنفك عن الله كالرحمة والقدرة؟ هل يجوز أن يقسم مثلا باستواء الله على عرشه؟ هل يجوز أن يقسم بنزول الله إلى سماء الدنيا إذا بقى ثلث الليل الآخر؟ هل يجوز أن يقسم مثلا بمجيء الله، بإتيان الله، ونحو هذه الصفات الفعلية؟ والصواب أنه يجوز أن نقسم بالله، سواء كان بأسماء الله أو صفاته الذاتية أو صفاته الفعلية، وصفات الفعلية. ولا أريد أن أخوض في هذا التفصيل الآن، إنما أريد أن أقول إن الشرط الثاني الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله في تعريف الإله، أن يقسم بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة قول المضيقين في أحكام الإله، قول المضيقين في أحكام الإله. فيفهم بعض إخواننا وأخواتنا الآن أن العلماء منهم من وسع المسألة. نعم، لا يجوز العلماء أن يقسم الإنسان بغير ربه سبحانه وتعالى، إنما قالوا: هناك أشياء تجري مجرى اليمين، هل تأخذ نفس الحكم أم لا؟ اضرب لنا مثالا، أضرب لكم مثالا، وعطروا المجلس بصلاة على رسولنا صلوات الله وتسليماته عليه. لو قال الرجل لامرأته حرام علي أو تحرم علي لمدة 6 أشهر، يحرم علي قربك لمدة 1 سنة، هل هذه اللفظة تحسب عند العلماء كأحكام الإيلاء ولا تأخذ أحكاما أخرى؟ فهنا بعض العلماء يقول لا، لابد أن يقسم بالله أو بصفة من صفات الله. طب يا جماعة، التحريم عند الجمهور يجري مجرى اليمين. ماذا تقول؟ التحريم يجري مجرى اليمين، فهل إذا جرى الشيء مجرى اليمين يأخذ أحكام اليمين في الإيلاء؟ ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى قال في صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلب الشيء الحرام إلى حلال، ولا يقلب الشيء الحلال إلى حرام، استغفر الله استغفر الله، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يمنع نفسه من شيء مباح، والإنسان فينا مع الأشياء المباحة يجوز أن يفعلها ويجوز أن يتركها. فكما يقول الأصوليون إن المباح ما خير فيه الإنسان بين الترك والفعل على حد سواء بغير تفضيل. يعني مثلا إنسان لا يحب أن يشرب شايا، هل نجبره أن يشرب شايا؟ يا أخي اشرب شاي، هو الشاي حرام؟ يا أخي لي أنا لم أقل إنه حرام، لكن أنا سأمتنع عنه. هذا الامتناع الذي ذكر في الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما تمتنع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله لم يقل على العسل، لأن القضية نزلت في قضية العسل، وإن كان هناك أسباب أخرى للنزول. قال لن أشرب العسل، أي عند زينب رضي الله تعالى عنها، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن العسل محرم. ما زالت الأمة كلها تعلم أن العسل مباح، والأمة كثير منها يتناول العسل في طعام في شراب في غير ذلك. بناء على هذا، يعني إيه تحريم هنا؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ لم يقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام المباح إلى حرام فحرم من تلقاء نفسه، أستغفر الله، إنما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء لمشاعر زوجاته صلى الله عليه وسلم. لكن طب وهل هذه الصنيع إنه هذا لمشاعر زوجاته يعاتب عليه؟ الجواب: هذه المعاتبة ليست ذما في حق الرسول استغفر الله عليه الصلاة والسلام، إنما رب العالمين من فوق 7 سماوات يدافع عن رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول: لماذا تريدون أن تضيقوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أردتم أن تضيقوا عليه صلى الله عليه وسلم وأن تحرموا عليه ما أباحه الله؟ يعني أن تمنعوه مما أباحه الله سبحانه وتعالى له. ولذلك قال: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فهذه توسعة على رسول الله في الحقيقة، الآيات توسعة. يعني الإنسان فينا: لن أريد أن أكل ملوخية، لن أريد أن أكل أرزا، لا أريد أن أكل مكرونة. يا عمي لا حرج عليك، لا تأكل مكرونة لا تأكل أرزا، لا حرج عليك. هو لا يريد أن يشرب عسلا صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت المسألة فيها نوع من التضييق على رسول الله نزلت المعاتبة: قفوا وانتبهوا، لا تضيقوا على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا التحريم أجراه رب العالمين مجرى اليمين فحكم فيه باليمين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أقسم، إنما جرى التحريم مجرى اليمين. أعلم أن هناك بعض الروايات أنه أقسم وقال والله، وصححها فريق من العلماء، إلا أن الجمهور المسألة على مسألة التحريم، والذي ذكر في نص الآية لفظة التحريم، لما تحرم؟ لما تحرم؟ وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأجري التحريم مجرى اليمين. لماذا؟ لماذا كلمة حرام؟ لنا حرام علي العسل، حرام علي البطيخ، حرام علي المشروبات الفلانية، حرام علي الثوب الفلاني، هذه أشياء مباحة، أشياء مباحة. فأنا ذاك من حرم شيئا مباحا على نفسي ففيه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسل 10 مساكين من أوسط ما يأكل أو يلبس، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 3 أيام. لماذا التحريم جرى مجرى اليمين؟ لأنه في الحقيقة يقوم مقام اليمين. يعني إيه يقوم مقام اليمين؟ اليمين ما المقصود منه؟ ما المقصود من اليمين؟ يعني أنا الآن حينما أقول والله لن أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا، ماذا أريد من هذا اليمين؟ أريد شيئا من اثنين، أريد أن أحث نفسي على فعل شيء أو أن أمنع نفسي من شيء. إما أن أريد أن أمتنع عن شيء فأقول والله لن أذهب، أو أريد أن أدفع نفسي لفعل شيء والله لأذهبن إلى المنطقة الفلانية. يبقى إذن الإنسان في اليمين إما يريد أن يمنع نفسه من شيء أو أن يحث نفسه على شيء. حينما يقول الإنسان هذا المشروب حرام علي، حرام علي أن أفعل هذا، هذا ما قال كلمة تحريم إلا من أجل أن يمنع نفسه من هذا الشيء. لذلك جرى التحريم مجرى اليمين، فلما جرى التحريم مجرى اليمين أخذ حكمه. فلذلك هل إذا قال الرجل لامرأته حرام علي مجامعتك لمدة 6 أشهر هل تحسب إيلاء أم لا؟ خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفة من صفاته فقط، ومن العلماء من قال إن الألفاظ التي تجري مجرى اليمين تأخذ نفس الحكم، فتأخذ المسألة هنا حكم الإيلاء، وهذا هو الصواب كما سأبين إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ علاء؟
خير الحمد لله.
ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ محمد حسن في قناة الرحمة والعاملين فيها جميعا يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. وأسألك يا شيخ إنك تدعي لي ولجميع البنات المسلمين يا رب بالهداية والستر.
اللهم اهدنا جميعا يا رب وجميع الشباب
والبنات، وارزقنا على السادة يا رب العالمين، واهدينا وابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
امين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. طيب ارجع للكلام فاقول قال فريق من العلماء ان الإلاء لا يكون الا اذا اقسم الانسان بالله او بصفه من صفاته، واخرون قالوا لا، الأشياء اللي بتجري مجرى اليمين، اللي بتجري مجرى اليمين تأخذ نفس الحكم. من أمثلة ذلك قالوا كلمة تحرم علي، تحرم علي مجامعتك. ومن أمثلة ذلك لفظة النذر. النذر أحيانا يجريه الإنسان مجرى اليمين فيقول لله علي كذا إن لم أفعل كذا، لأنه يريد أن يحث نفسه أو أن يمنع نفسه، وهذا أجراه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام مجرى اليمين. هذه فتوى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن النذر الذي يقصد به الإنسان أن يحث نفسه على فعل شيء أو أن يمنع نفسه من شيء يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين. وهذه وجهة نظر قوية جدا، وهذا يدلك على فقه الصحابة وعلم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك من قال لله علي بينذر، لله علي ألا أقرب امرأتي لمدة سنة، ألا أقرب امرأتي لمدة سنة، هنا ماذا نقول؟ قال فريق من العلماء هذا ليس إلاء، لأن الإلاء لابد أن يكون بالحلف بالله أو بصفة من صفاته. وعلى الصواب من أقوال أهل العلم طالما أنها جرت مجرى اليمين تحسب يمينا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل بارك الله فيك.
أنا يا شيخ.
تفضل.
أريد أسألك سؤالا.
تفضل. تفضل.
إنسان قال لزوجته أنت طالق، هل المدة مدة عدة وأراد أن يرجعها؟
حاضر.
هل المدة يمكن ثلاثة شهور أم أراد يرجع في أسبوع أو أسبوعين لا حرج عليه؟
حاضر أجيبك. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يرحمك في الله يا شيخ علاء.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يبارك فيه.
عندي سؤال يا شيخ وطلب.
اتفضل.
بفضلك أريد أن يكون هناك برنامج تحت عنوان سيرة الأنبياء للشيخ محمد حسان.
إن شاء الله بإذن الله.
والله وطلب آخر سؤال يعني.
نعم.
في هنا تمثالين يعني هنا في السنغال رعبنا الرئيس هنا وأثار جدلا بين من يقول حرام حلال والفقراء يقولون بأنهم أولى بالمال وأثار جدل، يعني أريد تفسيرا هل هذا حلال أم حرام يا شيخ؟
ما هي المسألة؟
تمثالين يعني.
نعم.
بينكما رجل وامرأة معهما ابن.
نعم.
والمبلغ يقارب 30 مليون دولار يعني.
نعم.
والمسألة الذي أثار جدل كبير في السنغال،
رجل وامرأة ومعهما ابن.
نعم يعني تمثال. فهمت يا شيخ؟
لا ما فهمت والله.
يعني مجرد تمثالين يعني تمثال رجل وامرأة.
نعم.
نعم ومعهما ابن.
نعم.
والتمثال وضع هنا في العاصمة السنغالية دكار.
طيب حاضر.
وأثار جدل وأريد تفصيل أشياء.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو. السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لطيفة من تونس هنكلم فيه.
اتفضلي بارك الله فيك.
الله يخليك. حب نقدم لكم تحية لكل المشايخ لكل قناة الرحمة والشيخ محمد حسان، تقدم له تحية كبيرة مني من الوالدة يا بجنبي.
الله يحييكم جميعا.
وليك أنت أخ علاء تحية كبيرة، والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو إسحاق كلكم تحية كبيرة من تونس، تدعون لنا دعاء خير إن شاء الله.
بارك الله فيكم جميعا وثبتنا الله وإياكم على الحق. الله يبارك فيكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جمال معك يا شيخ علاء.
اتفضل بارك الله فيك.
والله أنا عايز أسأل حضرتك في سؤال كده يعني بيني وبين المدام بتاعتي.
نعم.
يعني هي ستي مش عايزة تعيش معانا عيل طفل منغولي يعني 5 عيال وقال له 25 سنة متجوزها.
نعم.
وبعدين هي بقى مش عايزه تعيش، فرحت طلقتها يعني طلقتها اول طلقه قلت لها عليها الصلاه ما تعمليش كذا.
نعم.
ما تعمليش كذا فعملت اللي انا قلت لها عليه. ثاني طلقه رحنا يعني عملت مشكله وبعد كده قلت لها فقدام والدي كده قالت لي انا مش عايزه ابنك يا ابويا ويا ماما انا مش عايزه ابنك ومش عايزه اعيش معاه. فقلت لها انت طالق. رحنا دار الإفتاء قال لا خلاص لا مفيش حاجة والكلام دوت. فكانت طلقة ما قالت لي لا يعني عملت مشكلة كده وسامت البيت ومشيت وخلت العيال. ف يعني مش عارف أعمل معاها إيه ودي عشت 25 سنة ومش عارف يعني إيه عايزك تستفسيني في السكة اللي فيه. يعني جوزها يقول لها مثلا ما تعمليش كذا او ما تكتبيش مع كذا او ما اي حاجه ما تعملهاش بتعملها.
نعم.
فمش عارف اعمل ايه معاها ديت. ويعني انا طلقتها عند المأذون الطلقه ديت مش عارف الطلقه دي ثالثه يعني اول طلاق قلت لها على الطلاق ما تعملي كذا عملته. ثاني طلاق قلت لها انت ظالم دفعني كفار عليه 25 جنيه من زمان من 15 سنة.
يا اخي جمال.
نعم.
ماذا كنت تقصد في الطلقة الأولى؟ علي الطلاق لا تفعلي كذا وفعل.
قلت لها لا قلت لها ما على يعني في مشكلة بيني وبين جوز أختي فقلت لها ما تتكلميش معاه على السلامة تراكبة معاه راحت ركبت معاه.
نعم. أنت قصدت أن تقول هذا تهديدا لها؟
هو تهديد أنا مش تهديد بس. تهليل بس.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ أرجو منك الدعاء لأهلي غزة بالثبات وبالفرج القريب إن شاء الله.
أسأل الله أن يثبتهم وأن يفرجهم.
وأود أن أذكر فضلاتكم يعني بما حدث في العام الماضي لأهل غزة.
نعم.
وكيف كانت المذابح والقتل وما شاهدناه في العام الماضي. ويعني أذكر الأمة العربية أن ما يحدث الآن من الجدار ومن الحصار ومن كل هذا إنما هو تحضير لحرب جديدة على أهلنا في غزة. فأريد منك النصيحة يعني إذا حدثت الحرب وهي وشيكة فماذا نحن فاعلون؟ هل نكتفي بالدعاء ولا ماذا نفعل يعني؟ والله المستعان. شكرا.
طيب أرجع للكلام. ويا ليت إخواننا لو فهموا السؤال الذي تلكأت فيه يكتبوه لي. أرجع فأقول اشترط العلماء شروطا في مسألة الإلاء. الشرط الأول الذي ذكره العلماء أن يكون الشخص زوجا. الشرط الثاني قالوا أن يقسم بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. وعلى الراجح من أقوال العلماء أو الأشياء التي تجري مجرى اليمين كالنذر أو التحريم فإنها تجعل المسألة يمينا أيضا، تجعل المسألة إلاء أيضا على الصواب من قولي العلماء عليهم رحمة الله. أرجع للتعريف فأقول قال فريق من أهل العلم على الإلاء حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، نقول أو ما يجري مجرى اليمين أو ذكر ما يجري مجرى اليمين، يبقى على الصواب من أقوال العلماء. على إيه؟ على ترك وطئ زوجته. على ترك وطئ زوجته يعني يقسم الرجل أنه لن يطأ زوجته، والرجل يجب عليه أن يعف امرأته، والمرأة يجب عليها أن تعف زوجها. فهذا هو حد ما يكون بين الرجل والمرأة في هذه العلاقة الخاصة من جهة الوجوب. فالذي يجب عليكما يجب على كل واحد من الآخر أن يكون سببا في يعني عفة زوجه، أن يكون سببا في عفة زوجه. طبعا هناك آراء كنت قد عرضتها قبل ذلك، منهم من يحدد مثل هذه بمرات، ما الذي يجب للمرأة؟ يجب لها مرة كل 4 أشهر أو نحو هذه الكلمات. وكل هذا أو كل هذه الأقوال شديدة الضعف. إنما الزواج من أجل العفة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الزواج فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن الزواج يقوم بمثل هذه الأمور، يقوم بمثل هذه الأمور. لذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله أنه يقسم على ترك الوطئ. لكن لو قال مثلا، تنبهوا لهذه العبارة، والله لن أقبل امرأتي، لا تحكم إيلاء، إنما العلماء يقولوا ترك الوطئ. قال والله لن أصافح امرأتي لمدة 4 أشهر أو لمدة 5 أشهر، لا يسمى إيلاء. إنما الذي يسمى إيلاء أن يحلف الزوج بالله أو ما يجري مجرى اليمين على ترك وطئ امرأته. حينما أقول على ترك وطئ زوجته، نعم لابد أن تكون زوجة. فلو كانت أمة، الأمة ليس معها إيلاء، وفي عصرنا لا إماء الآن، لا إماء الآن، بدليل للذين يؤلون من نسائهم يعني من زوجاتهم، والأمة ليست زوجة، ولذلك لا يقسم لها كقسمة الزوجة من النفقة والمبيت ونحو هذه الأمور التي فصلنا فيها قبل ذلك. يبقى إذن ما الشروط التي اشترطها العلماء؟ اشترطوا أن يكون ذلك من زوج، أن يكون الحلف بالله أو صفة من صفاته أو ما يجري مجرى اليمين فإنه يأخذ نفس الحكم، أن يكون على ترك الوطئ لا على المباشرة دون الفرج، أن يكون من الزوجة لا من غير الزوجة كالأمة ونحو هذا. ثم قال بعض العلماء، انتبهوا في التعريف ماذا يقولون، حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته في المحل المشروع. لماذا ذكر فقهاؤنا عليهم رحمة الله كلمة في المحل المشروع؟ نعم، هناك أشياء تحرم على الرجل من زوجته، أشياء تحرم على المرأة من زوجها. الأصل أن كل أنواع الاستمتاع بالمرأة وكل أنواع الاستمتاع بالرجل تحل للاثنين، لعموم قول الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون على شريعة الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء في المحل المشروع لأن هناك محلا ممنوعا، لأن هناك محلا ممنوعا. فالمحل الممنوع الذي لا ينزل منه الولد وإنما ينزل منه فضلات المرأة فإنه محل ممنوع، والأحاديث بمجموعها صحيحة، وهذا كلام جماهير العلماء عليهم رحمة الله، هذا كلام جماهير العلماء عليهم رحمة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل وطأ امرأة في دبرها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من النصوص التي يقوي بعضها بعضا في هذه المسألة. فلو قال: والله العظيم مثلا لن أطأك في هذا المحل المحرم لمدة سنة، نقول له: ولو قلت للأبد هذا ليس إلاء، لأنه يحرم عليك أصلا هذا الموضع. لذلك ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله أن هذا متعلق بالمحل المشروع فقط. لذلك قالوا في التعريف: حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأتي في المحل المشروع، قالوا لأكثر من 4 أشهر. ليه الأكثر من 4 أشهر؟ لأنه إن حلف إلى 4 أشهر فإننا ننتظر ونتركه إلى 4 أشهر. قال الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يعني إيه تربص 4 أشهر؟ يعني أيها القاضي، أيها القاضي، إذا حلف رجل على ألا يطأ امرأته لفترة أكثر من 4 أشهر فعليك أن تنتظر، ورفعت المرأة القضية لك، فعليك أيها القاضي أن تنظر هذا الرجل لمدة 4 أشهر، تربص 4 أشهر، فحينما تفعل ذلك المرأة تتربص 4 أشهر يؤتى بهذا الرجل ويقال له: أيها الرجل، أيها الرجل، شيء من اثنين: إما أن تعود إلى عفة امرأتك وأن تعطيها حقها الواجب عليك، وإما الطلاق، وإما الطلاق، مما الفراق. يبقى إذن لغاية 4 أشهر، قبل 4 أشهر مفيش فسخ، قبل 4 أشهر مفيش طلاق، قبل 4 أشهر مفيش فراق. ده حكم الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. تربص. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
دكتور علاء، السلام عليكم.
اتفضلي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بسألك والله سؤالين كذا يعني، بس خارج الموضوع ممكن؟
اتفضلي اتفضلي.
لو سمحت، كتاب دلائل الخيرات التي يحتوي على، الذي يحتوي على صلاة على رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
الورد اليومي كل يوم بيومه، هل هو سنة أم بدعة؟
حاضر.
كتاب دلائل الخيرات.
نعم.
بعدين كتيبات، بعدين كتيب المجموعة المباركة مؤلفه عبد محمد بابا، برضه يحتوي على الصلاة على رسول الله.
نعم.
هل هو بدعة أم سنة يعني؟
حاضر حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. بارك الله
فيك. ازيك علاء؟
بخير والله الحمد لله.
والله مفضلك، انا عايز رقم حضرتك الخاص عشان عايز اكلمك في موضوع مهم بعد البرنامج.
طيب، خذ الرقم من الكنترول وتتصل بي بعد الظهر بارك الله فيك، او في وقت متاخر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ علاء. أيوة نعم مع حضرتك.
تفضل بارك الله فيك
يا أستاذ. بس أنا عايز أقول لك الشيخ محمد حسان.
نعم
الشيخ محمد حسان. نعم قول له أدعو لي أدعو لي بس.
حاضر إن شاء الله بإذن الله. أرجع للكلام فأقول يبقى ذكر العلماء أن لابد لغاية 4 أشهر فوق 4 أشهر يعني بنتربص به لغاية 4 أشهر دي أقصى فترة نتركه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه لمدة شهر. لا يعني النبي أقسم هذا مع زوجاته على هذه الفعلة لمدة شهر مش 4 أشهر. لما اجتمعنا عليه وطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة في النفقة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنهن لمدة شهر صلوات الله وتسليماته عليه. ويحدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس انتقاصا من زوجات الرسول صلوات الله وتسليماته عليه ورضي الله تعالى عنهن، إنما هذا ليتصبر أمثالنا على زوجاتهم إذا أخطأنا، لا ليتطاول واحد منا فيقول انظر ماذا تفعل الزوجة الفلانية ماذا تفعل الفلانية. وهذا يحزن القلب حينما يأتي إنسان ويقول عائشة رضي الله تعالى عنها كسرت الإناء أمام الرسول، هل هذه فعلة؟ وتظن أخت من أخواتنا أنها أفضل من عائشة لأنها ما تفعل هذا، تغير على زوجها وما تفعل هذا. وأنا أقول لكم لا أنا ولا ألف من أمثالي ولا مليون من أمثالي نأتي شيئا في ظفر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وينبغي أن نعلم أنها أفضل من كل من على الأرض جميعا، يعني هي أفضل من كل من على الأرض الآن. إنما عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت من رسول الله 9 سنوات 9 سنوات تقريبا، كم خطأ أخطأته في 9 سنوات، وما هو الخطأ الذي وقعت فيه وكررته؟ يحدث هذا مع بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لنرى كيف سيتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولنعرف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يغرنا، وهذه بالبشرية وهذه بالبشرية، لكن لا أن نتطاول عليهن رضي الله تعالى عنهن. يبقى إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر. ولذلك لو أراد الإنسان أن يفعل هذا مع امرأة أراد أن يؤدب امرأته، يجوز للإنسان أن يمتنع عن وطئ امرأته في أوقات إن كان ذلك مما يؤدبها ويزجرها يجوز ذلك، لكن مما لا يدفعها إلى فعل محرم عياذا بالله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى كنوع من أنواع التأديب إن كانت المرأة تأتي بهذا النوع، لكن هناك امرأة لا تتأدب بمثل ذلك إنما بأمر آخر يصلح معها الوعظ، امرأة أخرى يصلح معها طريقة أخرى، وهكذا وهكذا. والموفق من وفقه الله والموفق من وفقه الله. فالعلماء عليهم رحمة الله قالوا لأكثر من 4 أشهر، لأنه أكثر من 4 أشهر لابد أن يلزم بحكم الإلاء، لذلك قالوا لأكثر من 4 أشهر. حتى اختلف العلماء عليهم رحمة الله، لو أن رجلا أقسم على امرأتي مثلا ألا يجامعها لمدة شهر أو شهرين هل هذا يسمى إلاء ولا لا؟ الجواب أنه يسمى إلاء، يسمى إلاء أيضا. تقول لا ده الإلاء فوق 4 أشهر، لا يا أخي، للذين يؤلون يبقى ربنا سماه إلاء، يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر ده حكم الانتظار إنه لغاية 4 أشهر، لكن مش معناها إن 4 أشهر فيما أقل ليس إلاء وفوق 4 أشهر إلاء كما ذاب إلى ذلك فريق من أهل العلم. لا، لو أقسم ألا يجامعها لمدة يوم هذا إلاء، هذا إلاء، إلا أن لا يترتب عليه أحكام إلا إذا طالبت المرأة بحقها وزادت الفترة على 4 أشهر كما سيأتي معنا في مسائل الإلاء. يبقى إذن شرحنا الآن التعريف، فالتعريف هو حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته نزيد أو ما يجري مجرى اليمين على ترك وطئ امرأته في المحل المحدد له شرعا لأكثر من 4 أشهر عشان تترتب الأحكام، وإن كان من 4 أشهر فيما أقل ذلك يسمى إيلاء. وربما أتساءل بعض التساؤلات الآن، أولها هل يصح الإيلاء من كافر يعني ليس مسلما، يصح الإيلاء من غير المسلم؟ تقول ما هذه السؤال، إيه يصح الإيلاء من غير مسلم؟ تخيل معي رجل وامرأة على غير الإسلام، رجل وامرأة متزوجان على غير الإسلام، أقسم هذا الرجل بالله ألا يقرب امرأته ولا يجامعها أكثر من 4 أشهر ثم أسلم لله تبارك وتعالى ودخل إلى دين الإسلام، ما حكم اللفظة التي قالها قبل ذلك ولم يقع على الإسلام آنذاك؟ الجواب أن هذا إلاء على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، للعموم للذين يؤلون من نسائهم. وكما ذكر الأصوليون أن من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة، فالاسم الموصول يدل على العموم، لذلك للذين يؤلون من نسائهم سواء كان حرا أو كان عبدا، سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا، على الإسلام أو كان على غير الإسلام ثم دخل في الإسلام. ولعل يدور في بعض الأذهان الآن قول نبينا صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، أو يدور في الأذهان قول ربنا سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الجواب هذه في الذنوب والمعاصي. وسأذكركم الآن بحديث في صحيح البخاري، حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية، يعني لم يكن على الإسلام آنذاك، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى إذن ينبغي إخواني وأخواتي أن نتنبه لمثل هذه الأحكام تتعلق بمسألة قسم أو نحو هذا، يبقى هذه ودخل إلى الإسلام ننظر إلى الحكم. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. طيب أرجع للكلام فأقول الإلاء يصح من المؤمن ومن الكافر الذي دخل إلى الإسلام بعد ذلك وإن كان حلف في أثناء كفره، من الحر ومن العبد على وجه سواء. واختلف العلماء في الصبي الصغير الذي يزوجه وليه، وقلنا متى يجوز للولي أن يزوجه لأنه سيتحمل أعباء ومصاريف الزوجية، إن كان يحتاج الصبي إلى ذلك ده على الصواب من أقوال العلماء، إن كان يحتاج إلى الزواج لرعاية ونحو هذا وأبوه كبر في السن ولا يستطيع أن يخدمه ونحو هذا يجوز أن يزوجه. هل لو قال لها أنت طالق أو قال لها والله لن أقربك أو نحو هذا لمدة أكثر مثلا من 6 أشهر هل يقع إيلاء الصبي أم لا؟ اختلف العلماء. بعض العلماء قالوا كما أننا نوقع طلاق لأن والطلاق أيضا في خلاف، والصواب أن الصبي المميز للطلاق يقع طلاقه طالما أنه مميز للطلاق. رفع القلم، رفع يا أخي، رفع الإثم، رفع الإثم. العبادات البدنية، رفعت العبادات البدنية من عليه، لكن هذا تعلق بحق آدمي. فهو الآن بيقول لها أنت طالق، يقول لها أنت طالق، تعال يا ابن الحلال هل تعرف ما معنى كلمة أنت طالق؟ قال نعم، وهذه أول طلقة لها وهي ستعتد بثلاثة أقراء. هذا فاهم، يعرف ما معنى كلمة طلاق ويميزها. هل تعرف يا ولدي ما معنى كلمة طلاق؟ يعني أنت طالقا، يعني أنا لا أريدك أن تكلمني، لا أريدها أن تكلمني، أنا خصمتها. كلمات تدل على أن الولد غير فاهم للطلاق ولا آثار، فأنا ذاك هذا لا يقع طلاقه. وهذا القول الوسط في مسألة الطلاق. فقالوا إن كنا نوقع طلاقة فمن باب أولى نوقع إلاءة، إن كنا نوقع طلاقة فمن باب أولى نوقع إلاءة. وذهب فريق من العلماء عليهم رحمة الله إلى عدم وقوع إلاء الصبي، وأرجع لنفس المسألة هي هي. وإن كانت المسألة هنا صعبة لمسألة استمتاع الصبي بهذه المرأة، إلا أنه يقال إن كان يحدث مثل هذا ويفهم معنى الإيلاء كما أنه فهم معنى الطلاق، فإننا سنوقع إيلاءه، وإلا فلا، وإلا فلا. هل يقع طلاق الغضبان الذي ذكرناه في أحكام الطلاق مع الغضبان؟ نذكره هنا في الإيلاء، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، وقالوا الإيلاء فرع الطلاق يبقى لا إيلاء في إغلاق، فمنهم من قال هذا. لكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب لا يعرف صاحبه ماذا يقول فيه فهو كالسكران، فإذا سكت عنه الغضب قلنا له أنت طلقت، أنت حلفت بكذا ألا تفعل كذا، يقول والله ما شعرت بنفسي ولا أدري ماذا قلت. إن كان الأمر كذلك فنقول هذا قد أغلق عليه عقله، فكأن العقل غير موجود، بناء على ذلك لا حرج أن نقول هذا طلق غير واقع. وهذه مسألة لم يختلف فيها العلماء، لأن العقل غير موجود لم يختلفوا في هذه المسألة. كما أن الغضب اليسير لا يمنع من وقوع الطلاق ولا الإيلاء عند الجماهير، بل حكاه البعض إجماعا، غضب غضبا يسيرا يتحكم في نفسه ويعرف ماذا يقول. أما إن كان الغضب متوسطا يدري ما يقول لكنه منفعلا بشدة، فهنا خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله. والأقرب أن نقول يقع الطلاق إذ لا دليل على عدم وقوعه، والأقرب أن نقول يقع الإيلاء إذ لا دليل على عدم وقوعه. أما لا طلاق في إغلاق وفرع والإيلاء فرع الطلاق، نقول ده في إغلاق لكن هذا غير مغلق، غير مغلق عليه. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذه الأحكام. السكران كذلك على الصواب من العلماء من يقول إذا سكر بطريق محظور هنوقع طلاقة وإلاء، والراجح من أقوال العلماء أن السكران لا يقع طلاقه ولا إلاءه ما دام لا يدري ماذا يقول. نحن لا نيسر على السكران، إنما نقول هذا لا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، لذلك لا يضمن إلا الأشياء المالية فقط، لكن غير ضامن لأقواله ولا أفعاله، وهو معاقب على مسألة شرب الخمر. المغمى عليه لا يصح إلاء ولا طلاق، النائم لا يصح طلاق ولا إلاء، والمجنون لا يصح طلاق ولا إلاء، وهكذا. الأخ اللي بيقول قال لامرأتي أنت طالق وهي في مدة العدة ومتى يرجعها؟ إن كانت المرأة من ذوات الحيض فإنه يرجعها، إن كانت الطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية يرجعها في فترة العدة وثلاثة أقراء، بمعنى ثلاثة أطهار على رأي الشافعية ورأي أم المؤمنين عائشة، على الصواب من أقوال العلماء في معنى كلمة القرء أنها بمعنى الطهر للحيض ثلاثة أقراء. فطالما أنها لم تطهر ثلاثة أطهار له أن يقول أرجعتك يا فلانة، ويشهد اثنين على ذلك لقول الله سبحانه وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ما دامت الطلقة طلقة أولى أو ثانية. لا تريد العيش معها ومعها خمس أولاد، وهو بيقول لي ان انا في مره قلت علي الطلاق لا تفعل كذا وكانت تهديدا، ان كانت تهديدا فعليك، وكلمه علي الطلاق للامانه العلميه عند الجمهور تحسب يمينا ولا تحسب طلاقا، فيقولون فيها اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فالصيام 3 ايام، فتكون اخي قد طلقت امراتك طلقتين، فان كنت عند الماذون قد طلقتها على انها برئ يعني برأتك من كل الحقوق فلا تعود إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وأما إن طلقتها وأخذت كل حقوقها يبقى إذن لك أن ترجعها ما دامت في العدة، لأنك ما طلقت إلا مرتين فقط. الأخت اللي بتسأل عن دلائل كتاب دلائل الخيرات والمجموعة المباركة وفيها صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك صيغ واردة في الصحيحين وصحت عند بعض أهل السنن نذكر بها ونصلي بها على الرسول عليه الصلاة والسلام كالتي نقولها في الصلاة. أما كتاب دلائل الخيرات والمجموعة المباركة فالحقيقة لا أعلم عنهما شيئا، ولا أعلم ما الذي بداخل الكتابين، هل صيغة صحيحة أم صيغة مخترعة فلا أدري. أما مسألة غزة وأحداث غزة والحرب، والله العظيم لنا ولكم الله، لنا ولكم الله، والنصر قادم، والله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه، إنما يمحص سبحانه وتعالى ويختبر ويبتلي ليميز الخبيث من الطيب. واعلموا جميعا أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الشهداء ما يشاء ويوفق من يشاء، فنحن لا نخشى على الدين ولا نخشى على الأقصى، إنما نخشى على أنفسنا أن نحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على تقصيرنا. وكل واحد منا ينبغي أن يقوم بما يقدر عليه في إطار الضوابط الشرعية، لأننا كما أنه لا تصح صلاتنا إلا بإخلاص ومتابعة، فلا يصح جهادنا إلا بإخلاص ومتابعة، أي متابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح حجنا إلا بإخلاص ومتابعة. فأسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقوم بالمسؤولية التي حملنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحفظ إخواننا من أهل السنة في غزة يا رب العالمين، واحفظهم في فلسطين، واحفظهم في العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، واجمع المسلمين على ما يرضيك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، فاجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجراً.